إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس قال رضي الله عنهما: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وكانوا زهاء ألف أو يزيدون، ونظر إلى أصحابه وكانوا 319، ثم استقبل القبلة ومد يديه إلى السماء وناشد ربه داعيا، فقال، وكان من دعائه: اللهم إني أسألك نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يقصد جماعة المسلمين، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. وظل رسول الله يرددها رافعا بها صوته مادا يده إلى السماء حتى سقط رداءه من على منكبيه وظهر بياض إبطيه، وأبو بكر من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رداءه على منكبيه ويقول: يا رسول الله، هون عليك بعض مناشدتك ربك، إن ربك منجز لك ما وعد. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أحبتي، في هذا الحديث الذي يصف مشهدا من مشاهد بناء هذه الأمة وأسسها وعمادها التي قامت عليه هذه الأمة، نرى في المشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود جماعة لا تتعدى 300 إلا بقليل، 319، يريد أن يغير بهم الدنيا، نعم يغير بهم وجه الدنيا كلها، بل يقف بهم أمام الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. إن أعجب ما يمكن أن يستوقفك في هذا الحديث الرقم العدد 319 ينطلقون من بدر مؤمنين بربهم واثقين في الحق الذي يقومون به وعليه يفتحون الدنيا كلها. انطلقوا من بدر إلى الأحزاب إلى فتح مكة، بل انطلقوا ليفتحوا الشام ويفتحوا فارس ويملكوا الدنيا كلها بقبضتهم. انطلقوا من بدر إلى القادسية إلى اليرموك فغيروا وجه الدنيا واستطاعوا أن يملؤوها عدلا كما ملئت جورا، وكما لخص هذا الأمر ربعي بن عامر ذلك الفاتح العظيم عندما وقف أمام رستم قائد الروم قائد الفرس، فقال له رستم: ما أخرجكم من جزيرتكم؟ عودوا إلى دياركم ونعطي كل واحد منكم درهمين. سبحان الله، شوف غباء الكفر واستعلاءه، لا يفهم القضية. فنظر إليه ربعي وقال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، كيف انطلقوا من بدر 319 رجل، فاستطاعوا أن يغيروا وجه الدنيا في سنين قليلة. سنة 35 هجرية، لو أننا نقرأ تاريخنا لكن آفت هذه الأمة الكبرى ومن أعظم آفتها أنها أمة لا تقرأ شهادة ميلادها، فعلا أمة لا تقرأ تاريخها للأسف. هذا من أبرز عيوبنا. في سنة 35 هجرية في خلافة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كانت حدود هذه الأمة الإسلامية من إفريقيا اللي هي حدود مصر الغربية مثلا شرق غربا إلى ما بعد إيران شرقا، يعني مما قبل إيران حتى بعض الولايات اللي كانت سوفيتية في هذا العصر، منها حدودنا إلى إفريقية غربا، ومن الشام شمالا حتى اليمن جنوبا. كل هذه البقعة من الأرض كانت عليها راية الإسلام. في سنة 35 هجرية كيف استطاعوا أن ينطلقوا هذه الانطلاقة؟ هو ده السؤال الذي يجب أن يقف الإنسان أمامه. أنت لا يمكن أن تفهم القضية فهما حقيقيا إلا إذا فهمت تاريخك ومنابع قوتك الحقيقية. احنا لا نقول جيش انطلق من بدر، ده فيما هو أعمق. إذا عدت بعض السنوات إلى الوراء قبل بدر بعامين، قبل بدر بعامين فقط، في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كان معه أبو بكر، والحديث رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبأ في غار ثور وجاء المشركون على أثره وعلى أثر أبي بكر الصديق، وكانوا يرصدون 100 ناقة لمن يأتي برسول الله. تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مطارد، كان خارج عن الدولة بالمفهوم العصري، كان مطلوب طبعا، خارج عن دولة الكفر وعن قوانين الكفر والفسق. الشاهد أن النبي أبو بكر لما وصل الكفار إلى غار ثور قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. تخيل رجلان الدنيا كلها تطاردهم، هما رجلان الدنيا كلها تطاردهم، بل عد إلى الطائف قبل الهجرة مفيش بعام، عندما خرج رسول الله إلى الطائف يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، فيحدث له ما تشيب له الولدان، يطارد ويضرب ويسب وتلقى عليه الحجارة حتى يدمى عقبه، وزيد بن حارثة معه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فيغشى عليه من كثرة الحجارة التي تلقى عليه، ويعود الرسول إلى مكة فلا يستطيع أن يدخل مكة لأن أهله منعوه من الدخول فيها، ولا يدخل إلا في جوار المطعم بن عدي، يا سبحان الله جوار كافر. كل هذه المحن، فيسأل زيد بن حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كيف ندخلها وقد أخرجونا منها، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. الإخوة اللي نايمين ما يصحش، انتبه واسمع. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى أن نفهم كيف انطلقت هذه الأمة من بدر، كيف قامت، كيف بنيت الأمة. نعم، إننا أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى أن نفهم قضيتنا وحقيقتنا وسر قوتنا وسر تبعثرنا وتشرذمنا وضعفنا. أيها الأخ المسلم الكريم، يا له من دين لو أن له رجال. نعم، إننا عندما ننظر إلى ديننا هذا نشتهي أن نرى للإسلام أمة حقيقية، أمة بحق، لا دويلات متآكلة وزعامات ورقية، إنما بطولات حقيقية. نشتهي أن نرى للإسلام أمة قائدها رجل كعمر. ألا تشتهون رجلا كعمر رضي الله عنه وأرضاه؟ يصيبه السعال، كحة، وهو أمير للمؤمنين، فيجمع الناس في المسجد فيقول أيها الناس إن أميركم يشتكي السعال، وقد وصف له الطبيب العسل، وليس في بيت أمير المؤمنين عسل، إنما العسل في بيت المسلمين، في بيت مال المسلمين، فهل تأذنون لأميركم في شربة من العسل كي لا يأكل أموال المسلمين حراما؟ عندما يضع عمر بن الخطاب يده على البعير المحمومة، البعير متخيل؟ البعير المحمومة المريضة، فيضع عمر بن الخطاب يده على ظهرها ويقول: إني لأخشى أن يسألني الله عما بك، لما لم آتي لك بالطبيب؟ دي تربية هذه الأمة التي قادت الدنيا. أمة الإسلام بعيدا عن الإسلام لا يمكن أن تقوم لها قائمة. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نشتهي أن نرى للإسلام أمة، قيادة ودولة، شعب يقوم على دين الله. أحبتي، أهذه أحلام وأوهام أم آمال ومآل سنصل إليه في يوم من الأيام؟ أهذه مجرد تخيلات أم حقائق واضحات؟ أم هو يقين نوقن به أن المستقبل لهذا الدين، وأن هذه الأمة أمة منصورة، مهما طال ليلها سيبزغ فجر هذه الأمة من جديد. نعم، إن غدا لنا، لا لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك. قال ربك في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. تاني، وعد من الله. انتبه للمعاني القرآنية. عندما يأتي الوعد من الله سبحانه وتعالى، فالوعد حق لا يمكن أن يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لكم، وليبدلنكم من بعد خوفكم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله حق. نعم، وعد الله حق. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد سند صحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، هذا الأمر اللي هو إيه؟ أمر الدين، هذا الدين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت وبر ولا مضر إلا أدخله الله في الإسلام. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الشرك وأهله. أحبتي، إن الخطوة الأولى التي صارها رسول الله وأصحابه حتى يفتحوا الدنيا كلها بهذا الدين هي الخطوة الأولى التي يجب أن نخطوها نحن. أي خطوة تلك؟ وضحها الله في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات. العقيدة أولا، عقيدة سليمة مستقيمة، إيمان حق، إيمان كما آمن رسول الله وأصحابه،
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحريف، لا تخريف، لا تبديل، لا تمييع. قضايا العقيدة لا تحتمل القسمة على اثنين، قضايا العقيدة لا تحتمل المواربة، إنما عقائد عقد القلب. سميت عقيدة ليه؟ العقيدة هي ما كانت يقينا جازما. العقيدة في اللغة هي اليقين الجازم، وجاءت الكلمة كلمة عقيدة جاءت من العقدة التي لا تنفك ولا تنحل. فالعقائد في قلب الإنسان عقدة لا تنفك ولا تنحل. قال ربك في كتابه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمن به رسول الله وأصحابه في هذه الأيام التي نعيشها. الحرب على عقيدة المسلم حرب ضروس، هي حرب مستترة. كيد، والكيد من طبع الضعفاء. الكائد ضعيف، لو كان قويا لأظهر فروسيته في القتال الواضح. العربي القديم كان لا يطعن في الظهر أبدا. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عائدا بالجيش، فقال الصحابة ناموا شوية فتفرقوا، ونام رسول الله تحت شجرة ووضع سيفه، فجاء رجل وأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيقظه فقال يا محمد من ينقذك مني؟ فقال رسول الله الله، فسقط السيف من يد الرجل. الشاهد إن الرجل اللي أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتله نائما، دي كانت عارة عند العرب، لكن أيقظه أولا حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه إن أراد. فالكيد من صفة الضعفاء، إنه من كيدكم. فالكيد من صفة الضعفاء. فاليوم يكاد في عقيدة المسلمين بالعبث فيها. النهاردة لما تجد أناس يتكلموا في قضية اتباع السنة وعدم اتباع السنة ومثل هذه الأمور، كلام سفيه، ده لا يستحق الرد بحق يعني بقدر ما يستحق البق على وجه من قاله. والله هو يقول ان القرآن واجب الاتباع، خبيث. لكن السنة، تقصد بالسنة ايه؟ ما جاء على لسان النبي فنقله لنا الرجال بعد الرجال، مش هي دي السنة؟ مش كده؟ طيب القرآن نفسه، وأنا أضع أمام هذه القضية، القرآن الذي نتحاكم إليه من أين سمعته؟ من فم النبي. ومن نقله لك؟ الرجال بعد الرجال. طبعا القرآن أعلم منقول بالتواتر المطلق ومثل هذه الأمور، لكن ما ينطبق على بلاغ رسول الله للسنة شفاهة ينطبق على القرآن. بلغ رسول الله القرآن شفاهة للناس، فسمعه الناس منه وتلقوه منه وتلقوه هذه الأمة. فافهم بقى النهاردة هذا الذي يشكك في السنة دي سلمة خطوة، غدا يأتي إلى القرآن وبدأوا. والنهاردة لما دولة مسلمة تخالف أحكام القرآن مخالفة واضحة في قواعد الميراث، وتجعل من الكفر قانون، ما ده كفر، مخالفة آيات القرآن المحكمة في الميراث كفر، آيات الميراث في القرآن قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لا اجتهاد فيها لا لصحابي ولا لما غيره. النهاردة لما دولة مسلمة تعدل أو تحول شرع الله في هذه القضية، ده كفر بين، في نفس الوقت في دولة أخرى يحارب النقاب يحارب الالتزام، في دولة أخرى تفتح المسارح تفتح دور السينما تفتح الله، هذه كلها أمور غير مقصودة، عفو الخاطر، أمور صدفة بحت أبدا. هو هذا هو المخطط الذي يجب أن ينتبه له الإنسان المسلم. أنا أسأل هذا السؤال في هذه المعركة الشنيعة الشنيعة على هذا الدين. لماذا؟ لأن هذا الدين هو مصدر قوة هذه الأمة، أعداء الدين يفهموا ذلك ويعلمون أن هذه الأمة لو استمسكت بدينها لقامت وسادت. طب الطريق لأن احنا نسيطر على هذه الأمة، على مستقبلها، على مواردها الاقتصادية، على شبابها، على أفكارها، على أحلامها، نسيطر عليها وتظل هذه السيطرة قائمة، هو ألا تقوم هذه الأمة أصلا، فيضرب دينها الضربة تلو الضربة. أنت ما دورك في هذه المعركة؟ بلا دور، هو ده السؤال. دوري أنا في هذه المعركة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، عقيدة حق وعملوا الصالحات، اتباع حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الأمر الواقع يفرض علينا أن البداية في الإصلاح أنا وأنت، البداية من أنا، مني أنا، أول خطوة في الإصلاح. عندما تريد أن تبني الأمة المسلمة فابدأ بالفرد المسلم أولا. والسؤال لك الآن، هل تستطيع أن تقيم نموذج الدولة الإسلامية في نفسك؟ تعرف؟ تعرف؟ في نفسك. ده أنا شوف بقول لك إيه، لا قلت لك بيتك ولا ولدك ولا زوجك، في نفسك. هم يستطيعوا أن يخترقوا كل شيء لكن لا يمكن أن يخترق قلبك أبدا. ابدأ بنفسك، هي دي القضية. شوف المسافة بينك وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كم بعدنا وبعدت الشقة، وكم خطوة يجب أن نعودها. والقضية واضحة، إذا أردت أن تغير الواقع فاعلم أن الواقع لن يتغير بيدك، إنما ستغير بقلبك ابتداء. إن الواقع لن يتغير بيدك إنما يتغير بقلبك. كيف؟ اسمع إلى ربك، إن الله لا يغير ما بقوم، الواقع، حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلبك هذا الذي رضي أن يبتعد عن الله، قلبك هذا الذي رضي أن ينشغل بمصروف البيت والمدارس والدروس والشغل بتاع الصبح والشغل بتاع بالليل وقسط الشقة، أكمل ها، وعن قيام الليل، عن ورد القرآن،
ورد القرآن زي زمان زي زمان. قول لي اكسفني، قول لي انا احسن من الاول، ما تقول، قول في نفسك. قيام الليل هي دي الحقيقة، انا فين، الى اين، الى متى، تائه يعبثوا بي كما شاءوا، يجيبوا لي ماتش اتفرج، يطلعوا لي مش عارف ايه اسمع، يجيب لك كذا، منقاد مساق. ايها الاخ المسلم الكريم، احبتي، ان القضية تبدأ مني انا. نعم، بيدي اغير نفسي. كن عصامي المنهج، عصامي بنفسك، لا تعتمد على غيرك، ابدأ وانطلق. رؤوس الهرم انفض منهم يدك، بل بالعكس هم ليسوا عدة لنا بل علينا. ابن الرومي عندما يقول: وإخوان عددتهم سهاما، وإخوان عددتهم دروعا، فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن من ودادي. هذه القضية هم عليك لا لك، أما القضية كلها ففي يدي أنا. أحبتي في الله، إن أول خطوة في التغيير الحقيقي أن أتغير أنا، أنا أراجع نفسي أنا. في المتفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين، وانتبه لهذا الحديث وإلى المعنى الذي نريد أن نصل إليه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا هم ببيداء، في آخر الزمان يعني من علامات الساعة، يغزو جيش الكعبة، جيش هيكون رايح يهدم الكعبة، فإذا هم ببيداء من الأرض في صحراء، يخسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، وفيهم أسواقهم ومن خرج لحاجة؟ أسواقهم يعني إيه؟ يعني اللي متساق، هو ما عرفش حاجة، قالوا له يقف هنا يقف هنا، امشي هنا يمشي هنا، ماشي، اربط اللي مش عارف إيه مطرح ما يقول مش عارف إيه. لا، هو ده الإسلام؟ قال عبد الله بن مسعود: لا يكن أحدكم إمعا، يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم أن تقولوا نحن مع الناس إذا أحسنوا، فإذا أساءوا تجنبنا إساءتهم. فقالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بهم وفيهم أسواقهم ومن خرج لحاجة؟ أسواقهم يعني المتساء، تقودهم بقى أمراؤهم ملوكهم حكامهم بالحق بالباطل، هو ماشي. فقال رسول الله، خد بالك بقى هنا من المعنى المهم ده، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال أهل بعض السلف: العقوبات العامة في الدنيا دليل على العقوبات في الآخرة، يعني مقدمة لعقوبات الآخرة، لكن يخسف بأولهم وآخرهم ليه؟
لأن هذا الجيش العرمرم لم يكن فيه رجل واحد يصدع بالحق ولو على رقبته. يقول عارف لو رجل واحد قال كلمة الحق لنجا، ويمكن نجا معه قومه. هي دي القضية، إياك أن تكون دائما ساكتا عندما ترى الباطل، على الأقل غيره في نفسك، ارفضه، انكره، خالفه، كن إيجابيا، كن ذا يد، كن شيئا له معنى في مواجهة هذا الأمر ولو بالقلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال أهل العلم هذا هو الأصل في التغيير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث أنس، من رأى منكم أبي هريرة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال أهل العلم والأصل في تغيير المنكر باليد، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بيده بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت الفاحشة في الأرض فكان من حضرها وأنكرها، من شهدها وأنكرها كمن لم يشهدها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. أيها الأخ المسلم الكريم، هل تعودت أن يعصى الله أمامك؟ ده سؤال مهم. هل اعتدت هذا الأمر؟ هل صار عادي لما تلاقي واحدة ماشية متبرجة في الطريق لسه بتزعل؟ لسه بتزعل؟ ولا بقى عادي؟ أما ببصش وعادي؟ لما بتجد المساجد تكاد تكون فارغة في كثير من الصلوات، عادي ما بتزعلش ولا بتزعل؟ هي دي القضية، تغيير المنكر بالقلب أدنى مراتب الإيمان، ولا يكون إلا بكرهه، ببغضه، بمحاولة تغييره. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إذا كنا نوقن أن النصر من عند الله وأنه بيد الله سبحانه وتعالى، قال ربك إن تنصروا الله ينصركم، قال ربك وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إذا كنا نوقن بذلك فإن أول طريق النصر أن تكون خلف منهج الله، خلف رسول الله. نعم، أن تنطلق من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنظر في نفسك أنت. نعم، إننا كلنا نقول إننا نشتهي أن يحكم الإسلام الأرض، أليس كذلك؟ بلى، ولكن هل أنت حريص أن تحكم أنت نفسك بالإسلام؟ تلك هي الخطوة الأولى لحكم الأرض بالإسلام، أن يحكم كل إنسان نفسه بهذا الدين. في عند أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للقاء الجن، قال عبد الله بن مسعود فخرجت معه، فلما بلغ رسول الله منزلا خط خطا وقال يا ابن مسعود لا تغش هذا الخط، ما تعديهوش. قال فسمعت جلبة ورأيتهم كالنسور حول رسول الله حتى غاب عني، وسمعته يقرأ القرآن لهم، الشاهد في الحديث. فلما عاد رسول الله قال لعلك سمعتني، لعبد الله بن مسعود، قال سمعتك يا رسول الله وهممت أن آتيك. قال وتتجاوز الخط؟ والله إن تجاوزته أخاف عليك أن يخطفوك. المعنى هل خط رسول الله لنا خطا كالذي خطه لابن مسعود؟ أيوة. هل تجاوزنا الخط في كثير من الأحيان؟ هي دي القضية. راجع، هل تجاوزت الخط الحد؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية واضحة. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تستغيثون، العبودية الحقة، تمام الذل، تمام الخضوع، تمام الولاء، تمام البراء، تمام الاتباع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نراها في المجتمع. في نفسي أحاول، صعبة لكن ممكنة، صعبة، حاول، جاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد، وإن كان ثمن كل ذلك الجنة فوالله ده قليل جدا بالنسبة لعظم الجزاء. نعم، إن البداية مني، من نفسي، من بيتي، من أهلي. هل صنعت للإسلام أمة؟ أين الشرع مني؟ هل الشرع رقم واحد في حياتي بالقول أم بالعمل؟ صلاتي، قرآني، أذكاري، حياتي، كيف هي؟ أخي، إن نقطة البداية في التمكين هي الإنسان المسلم نفسه، أن يراجع موقفه مع الله سبحانه وتعالى. حالك مع القرآن، سؤال عارض سريع، كتير مننا عنده أكيد على الموبايل نت، مش كده؟ صح، عندك نت؟ قول لي ولا لا. أيوة، قول. هو جريمة يا ابني بيمسكوا اللي عنده نت؟ عادي، كويس. بتقعد عليه قد إيه كل يوم تقريبا؟ ده في كمان تاجر على النت ساعات على الفيس والحاجات دي، مجرد كلام فاضي، كل اللي عليه كلام فاضي ساعات كتير. لكن الشاهد، يا ترى الوقت اللي ممكن تضيعه عليه قد ايه؟ بعض اخواننا يعني، وفي نفس الوقت لا يجد وقتا لقراءة وجه من القرآن. تخيل ان في مسلمين كتير ممكن يعدي عليه اسبوع ما فتحش مصحف. ممكن، ممكن، لكن فتح التلفزيون وفتح النت وفتح وفتح قلبه وشاف اللي فيه. اللهم عافنا واعف عنا. احبتي في الله، المساله تحتاج الى صدق، الى اخلاص، وكما فعل خباب وجاء الى رسول الله. ما خبر خباب بعد جلسة الاستراحة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، فيما رواه البخاري من حديث خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان متوسدا ببرده مسندا ظهره للكعبة صلى الله عليه وسلم، فقلت: ألا تستنصر الله لنا؟ خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه من السابقين في الإسلام، أنا أعتذر لإخواني إذا قلت بين قوسين، يعني كلمة خارج السياق، لكن تعال كده نراجع معلوماتنا مع احترامي مثلا معلومات بعض أولادنا، بلاش معلوماتنا كلنا، أولادنا مثلا الشباب بتوعنا كده، ماذا يعرف عن خباب بن الأرط؟ وفي المقابل مع احترامي، ماذا يعرف مثلا عن لاعب كرة أي مكان؟ ما في لاعبين مشهورين دلوقتي كتير، يعني أنا هسألك، لو إنه ولد من أولادنا سألت ماذا تعرف عن خباب بن الأرط، أو تكلم لي عن مثلا لاعب الكرة محمد صلاح، أنا لا أزم ولا أمنح، أنا بس بضرب مثلا، تفتكر حيتكلم عن مين أكتر وبتوسع وبدراية وفهم؟ بعض شبابنا تفتكر يتكلم عن مين أحسن؟ عنده معلومات عن مين أكتر؟ صح؟ بجد؟ هو أنا عايز أقول لك، أريد أن أقول لك شيء، هي إيه فائدة الجمعة إن لم تفتح قلبك وتناقش واقعك؟ إيه معناها؟ الجمعة مش كلمتين الشيخ هيقولهم وهو نايم وأنت تسمعهم وأنت نايم وتروح، وتجيب بطيخة وأنت مروح، أبدا، إنما هي القضية أن تفتح فيها أبوابا ونوافذ ليدخل منها شعاع الشمس إلى عقلك وقلبك. الشاهد، طيب بلاش خباب، تعال أقول لك على أخ، على صحابي آخر، سعيد بن زيد مثلا، كم واحد مننا بقى يقدر يتكلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه؟ سعيد بن زيد ده من العشرة المبشرين بالجنة، تخيل، ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من السابقين، ده سعيد بن زيد ده أسلم قبل عمر، وزوج أخته بالمناسبة فاطمة بنت الخطاب. طيب سعيد بن زيد هذا الرجل العملاق، ماذا يعرف أولادنا عنه؟ اوعى إياك أن تتخيل أني أشير بأصابع الاتهام إلى أولادنا، لا، إنما بالضرورة أصابع الاتهام تشار بالبنان إلى أولياء الأمور، لأن الناشئ، هل إحنا في نقطة يجب أن تناقش، هل مطلوب من الناشئ أن يربي نفسه؟ لا، المفروض في أب يربيه، أسرة تربيه، مجتمع يربيه، وهكذا. فدي نقطة بين قوسين، علموا أولادكم حب الصحابة، عيب وعار أن يأتي أولادنا يوم القيامة ولم يستقوا معلومة من الدين منا نحن من آبائهم. نرجع إلى خباب بن الأرط في صحيح البخاري، قال: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ وكانوا في قمة الاستضعاف، خباب بن الأرط كان يعمل حدادا، شغال حداد يصنع السيوف، لما أسلم كان بيشتغل عند يعمل حدادا عند امرأة اسمها أم أنمار. فلما أسلم علمت بإسلامه فراحت طبعا للإيه الزعيم الكبير أبو جهل، فقالت إن خباب صبأ وأسلم وطبعا وهكذا. فجاءوا بخباب وكانوا يأتون بالكير الذي يصهر به الحديد، الكير اللي في الفرن ده اللي بيصهر به الحديد. أنا بكلمك شوف يعني المستوى الإيماني، شوف القضايا إلى أين وصلت عند هؤلاء. وخباب كانوا يأتون به، يأتوا بكير الحديد الذي تصنع به السيوف، مش السيف بيبقى متني كده، طب عشان يحصل الحناءة دي لازم يصهر الحديد، فكان يصهر في أفران، يأتوا بالكير اللي في الأفران ده ويضعوه في رمضاء مكة، يعني مش يحطوه على، لا يأتوه في رمضاء مكة في الجو القائس في صحراء مكة، ثم يجعلون ظهر خباب عليه، قال فيشتم منه رائحة الشواء، ظهره يتشوي فلا يخرج إلا بودك ظهري، الودك اللي هو الشحم. لذلك لما كشف خباب ظهره لعمر بن الخطاب قال ما رأيت كظهر الرجل أبدا، ما شفت الظهر زي ده، قال ما رأيت إلا عظما يكسوه جلد، اللحم راح في سبيل الله. وكان عدد المسلمين كام؟ لا يجاوز 10 أفراد أو 12 رجل، 12 أو 12، كيف ثبت هذا الرجل ثبوت الجبال؟ أنا بقول هذا الكلام لأبنائنا الناشئين الذي يبحث عن قدوة، القدوة موجودة ولكنها مغيبة بفعل فاعل. أولياء الأمور أكبر خدمة يسدونها لأبنائهم أن يعلموهم من هو الله، من هو رسول الله، ما هو الإسلام، من هم أصحاب رسول الله، أن يعلموه أنه شجر له جذور راسخة في الأرض. يأتي خباب فيقول يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا، فيغضب رسول الله وينفر العرق في جبينه ويقول فيعتدل ويقول يا خباب إن الرجل كان في من قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفيرة ثم توقد فيها النار فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيقطع من مفرق رأسه إلى قدميه لا يرده ذلك عن قوم.